بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك الغر الميامين، لا سيما باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله ونفتتح حديثنا برواية يرويها أبو بصير عن الإمام الكاظم عليه السلام، إذ يقول: عندما حضرت والدي الوفاة قال لي: يا بني، لا يلي غسلي غيرك. وهكذا فعلت مع أبي. الإمام الصادق عليه السلام يوصي ابنه الكاظم بأن لا يتولى تغسيله إلا هو، أي الإمام الكاظم، وأن الإمام الصادق عليه السلام صنع هذا بوالده الباقر. سوف نأتي على هذه العلامة من علامات الإمامة بعد أن نلقي نظرة عامة على حياة الإمام بشكل سريع. ولادة الإمام الكاظم عليه السلام كانت في سنة 128 للهجرة، وبقي مع أبيه الإمام الصادق عليه السلام 20 سنة إلى أن استشهد الإمام الصادق بسم دسه إليه المنصور الدوانيقي العباسي 148. استشهد الإمام الصادق عليه السلام، فآلت الإمامة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، وقد نص الإمام الصادق على إمامة الكاظم بطرق متعددة سوف نأتي عليها. تولى الإمام وعمره إذن 20 سنة، وبقي صلوات الله وسلامه عليه إلى 183 هجرية، حيث استشهد إمامنا الكاظم عليه السلام على يد هارون العباسي، وبذلك تكون فترة إمامة الإمام الكاظم 35 سنة، وهي تعتبر من أطول لو لم تكن أطول فترات أئمة أهل البيت. عندنا بعض الأئمة فترة إمامتهم كانت قصيرة، لم يمهلهم الظالمون، مثل الإمام العسكري عليه السلام. الإمام العسكري فترة إمامته 6 سنوات فقط، من 254 هجرية إلى 260 شهادة. الإمام الهادي عليه السلام لا، فترته طالت حوالي 34 سنة على بعض التقادير كانت إمامة الإمام الهادي. البعض كانت متوسطة مثل فترة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، كل منهما حوالي 10 سنوات الإمامة الفعلية، يعني عندما يموت الإمام السابق أو يستشهد يباشر الإمام اللاحق مهمات الإمامة. عندنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من فترات الإمامة الطويلة، من سنة 11 هجرية لتوفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة شهادته سنة 40 للهجرة، يعني 29 سنة، وهي فترة تعتبر طويلة أيضا، لكنها ليست من الفترات التي تجاوزت فيها فترة الإمامة 30. عندنا الإمام الصادق عليه السلام فترة إمامته طويلة 34 سنة، الإمام الهادي أيضا كذلك. الإمام الكاظم سلام الله عليه استمرت إمامته 35 سنة من الزمان. في هذه الفترة كان الإمام في أكثر عمره الشريف في المدينة المنورة، إلى قبل 4 سنوات من شهادته، يعني سنة 179 للهجرة أخذ من المدينة باتجاه البصرة ليسجن فيها فترة من الزمان دون سنة، ثم من البصرة أخذ إلى بغداد وتنقل في أكثر من سجن إلى أن بقي أخيرا في سجن مدير الشرطة في ذلك الوقت السندي بن شاهك لعنة الله عليه وعلى من ولاه، اللي كانت شهادة الإمام عليه السلام في مثل هذا الشهر في شهر رجب سنة 183 هجرية. فأكثر سنوات عمره الشريف كان في المدينة المنورة، وقام الإمام الكاظم عليه السلام بأدوار في نشر العلم والمعرفة والتشريع الديني واسعة جدا، وهذا فيما نعتقد هو الدور الأصلي لأئمة أهل البيت عليهم السلام. احنا نعتقد، وهذا سؤال يمكن واحد يخصص إلى محاضرة كاملة أو أكثر، ماذا لو لم يكن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تاريخ المسلمين؟ حقيقة لو لم يكونوا، لو لم يبلغوا، لو لم ينشروا معالم الدين، لكانت الأمة كلها مشبهة مجسمة في أهم شيء وهو عقيدة التوحيد. الآن قسم من المسلمين هم من المجسمة من دون أن يقولوا نحن مجسمة، عندما يقولون إنهم يرون ربهم مو في الآخرة، بعضهم قالوا يرونه في هذه الدنيا أيضا، وبعض تسجيلات لأتباع هذه المدرسة الخاصة السلفية يقولون نحن رأينا الله في المنام، مو مرة ولا مرتين، عشرات المرات شفنا الله. وأما في الآخرة فهي عقيدتهم الرسمية أن الله يرى يوم القيامة. العقيدة الرسمية عند فئة من المسلمين اليوم أن له يدا وله رجلا ساقا وله عينا وله وجها، تعالى الله وتقدس، لكن يقول لك بمقاييس أضخم مما نحن، بمقاييس إلهية. وين إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وين ولا يحيطون به علما؟ فهذه في أهم عقيدة وهي أساس الدين، عقيدة التوحيد. هذه الآن عقيدة التجسيم والتشبيه في فئة من المسلمين، أن الله ينزل ويضحك ويغضب ويعني يظهر آثار الغضب عليه، وأنه جالس على كرسي، وأنه إذا اشتد غضبه يستشعر الملائكة كما يقولون أن الله غضبان، نعوذ بالله، يعني يصير ثقيل عليهم. طيب جماعة ملائكة شايلينه، إذا صار غضبان يصير أثقل. طيب هذه الترهات وهذه العقائد الباطلة الآن هي فكرة قسم من المسلمين، وذلك لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل أدوارهم تحدثوا عن عقيدة التوحيد، ونزهوا الله سبحانه وتعالى، وردوا على أدعياء هذه الفكرة. طيب لا سيما في عهود الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا، هذه الفترة شهدت شيء كثير من هذا. زين، أمة، دين، شريعة أساسها يكون أساسا خاطئا غير صحيح. ما الذي جعل المسيحيين يتورطون في هذه الورطة واليهود يتورطون؟ أول شيء مشكلة التوحيد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، زممتم صلواتهم عادية على طريقتهم، ولكن أساس الأمر عقيدة التوحيد باطلة وفاسدة. كان من المحتمل أن تصبح الأمة الإسلامية هكذا، ليش؟ لأن الاتجاه العام كان هو بهذا الأمر، السلاطين أيضا كانوا يدعمون هذه التوجهات، لولا أن أئمة الهدى عليهم السلام وقفوا أمام هذا ووضحوا الحقائق وأبطلوا هذه الأفكار لكانت الأمة كلها اليوم غير موحدة. فيما يرتبط باعتقادنا بالنبي المصطفى محمد، لولا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام بيّنوا الصورة الحقيقية لرسول الله وأنه بالفعل لعلى خلق عظيم، وأنه بالفعل لا يخطئ ولا يذنب ولا ينسى ولا في التشريع ولا غير ذلك، لكنا اليوم كأمة مسلمة نعتقد بأن هذا النبي يلعن من غير سبب ويضرب من غير مبرر ويأتي ببعض الأعمال التي يأنف منها حتى الإنسان المؤمن العادي. ولكن هذه بقيت في زاوية، أئمة أهل البيت عليهم السلام واجهوا هذا الكلام، واجهوا هذه الأفكار، واجهوا هذه التوجهات. طيب، فأصبح صورة النبي صلى الله عليه وآله كما أرادها القرآن لا أقل عند أهل البيت وأتباعهم. غيرهم اختلف، قسم كالمعتزلة مثلا تأثروا بدرجة كبيرة بآراء وأفكار أهل البيت عليهم السلام وأصبحت عقائدهم أنظف. قسم آخر لا، جعلوا أنفسهم في مواجهة عقائد أهل البيت فأوهنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وشوهوا صورته. فأئمة الهدى عليهم السلام دورهم الأساس هو هذا في مستوى العقائد، وهو ذاك في مستوى الفقه. أجيب لك أنا شيء بس كإشارة، وإلا هذا بحث طويل. في زمان الإمام الجواد، يعني سنة كم؟ حوالي 220 للهجرة، لأن الحادثة صارت مع أواخر حياة الإمام الجواد، 220 هجرية، يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وهجرة رسول الله بقرنين وعشرين سنة، 220 سنة. في زمان المعتصم العباسي عندما أرادوا أن يقطعوا بعض السرقة السراق اختلفوا عند المعتصم وجابوا قاضي القضاة أحمد ابن أبي دؤاد الأيادي، وهو صاحب الكلمة العليا، فقال المعتصم قال لهم من وين نقطع؟ قال اقطعوه من هنا، من هذه المنطقة. الإمام الجواد جالس وساكت، فقال المعتصم يا أبا جعفر ما تقول؟ فقال له الإمام قد أجابوك، يعني أنت ويا الجماعة مو من الحين، لا من اليوم ولا من أمس، والأخطاء على قولهم على قفا من يشيل، وش الجديد في الموضوع؟ قال قد أجابك القوم. قال دعك من القوم وأجبني بما عندك. هذا يبين أيضا أن بعض الخلفاء في قرارة أنفسهم يعتقدون أن العلم الحقيقي هو عند آل محمد. ذاك ولو منصبه الرسمي قاضي القضاة يستلم راتب وما شابه ذلك، لكن العلم الحقيقي هنا. قال دعك من القول أجبني بما عندك، فاستعفى منه، قال لا أعفيك. فقال له يا أجبني يا أبا جعفر، فقال إنما يقطع من هنا فقط الأصابع مو من هنا. فقال إن القوم يقولون ما دليلك على ذلك؟ من القرآن؟ من سنة رسول الله؟ ولا ما نعتبر بك أنك مثلا إمام معصوم، شنو دليلك؟ فقال قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد قد يطلق على المسجد وهو مكان الصلاة أو المسجد، وقد يطلق على ما يسجد عليه، وقد ورد وهم يعرفون أن النبي قد قال السجود على سبعة أعظم، سبعة عظام، منها هذا ومنها هذا ومنها هذا ومنها هذا ومنها عظام القدم، فإذا قطعته من هذا المكان كيف يسجد عليه وقد قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال صدق وأمر بقطعه من هذه المنطقة، اللي هذا كان أحد الأسباب في تحريض قاضي القضاة أحمد ابن أبي دؤاد، تحريضه المعتصم العباسي على الإمام الجواد ليقتله. أنت شنو سويت بعد أن خرج في يوم ثاني؟ إجا قال أنت شنو سويت؟ قال شنو سويت؟ قال أنت الآن واحد لا يعترف لك بالخلافة ولا لآبائك بالخلافة، ويدين به شطر من هذه الأمة، نصف هذه الأمة يدينون به وبآبائه، وهذا ما يعترف لك بخلافة، وانت جبته وسط المجلس مالك رفضت كل فتاوى فقهائك وقدمته عليهم، باكر إذا قال الرأي كذا من يسمع إلى جماعتك؟ وأنا أنصحك إذا تريد لازم تتخلص منه، وإلا هذا باكر يعلنها عليك ضدك والناس يتبعونه، وأنت اللي قدمته على فقهائك وقضاتك. وكان هذا مما ساعد على أن المعتصم يتحرك باتجاه اغتيال الإمام الجواد. الشاهد من ذلك وين؟ سنة 220 إلى الآن مسألة من هالنوع، مسألة قطع يد السارق، الاتجاه الفقهي للخلفاء وهم الذين تولوا الحكم طول هذه المدة من أمويين وعباسيين وغيرهم، وهذه مسألة مو مسألة غير ابتلائية، كثير أكو سراق، معقولة طول هالمئتين وعشرين سنة ما في واحد سرق من المسلمين وإلى الآن ما يعرف مثل هذا الأمر، ذاك في العقائد وهذا في الفقه. وعلى هذا المعدل الآن لا أريد الإطالة في ذلك، أريد أن أبين لك أن الدور الأساسي لأئمة أهل البيت عليهم السلام هو حفظ عقيدة الدين وحفظ شريعة الإسلام وصيانته من التحريف الذي كان يمارسه قضاة وفقهاء الاتجاه الرسمي جهلة، لا يعرفون حقائق الإسلام. إذا هم يجتهد إنسان يجتهد مو معلوم يصيب الواقع والحق، فيروح وراء الباطل ويروح وراء الخطأ ويروح وراء ما هو مخالف للشرع طول هذه المدة. فالإمام الكاظم عليه السلام كان في هذه المرحلة وقام بهذا الدور منذ أن كان عمره 20 سنة إلى أيام شهادته صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما نص عليه الإمام الصادق عليه السلام طرق، لاحظوا أكو عندنا إحنا الإمام خب مو بالانتخاب، لا الانتخاب الشعبي ولا بأكثرية الأصوات ولا بترشيح الحاكم ولا بتعيين السلطان، الإمامة منصب إلهي وربك يخلق ما يشاء ويختار، الاختيار عند الله، ما كان لهم الخيار، الاختيار مو من عندهم وإنما من الله عز وجل، وليس أيضا بيد الإمام وليس بيد النبي، إنما النبي مبلغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. نصب عليا عليه السلام مو لأنه ابن عمك وانت انتخبته، وإنما لأن الله قد انتخبه وانت عليك، إنما على رسولنا شنو؟ البلاغ. الإمام أيضا ما إلى الشغل، ما يقول والله هذا ابني، هذا أكبر، هذا أجمل، هذا أقوى، هذا كذا، فأنا أحبه ولذلك لابد أن أعين. الله وإنما هو انتخاب من الله، والإمام وظيفته أن يبلغ هذا الأمر إلى شيعته. فبلغ رسول الله الأمة في علي، وبلغ علي الأمة في الحسن، وبلغ الحسن في الحسين، وهكذا. هذا البلاغ إلى طرق مختلفة ومتعددة، قد يكون نص مباشر يقول فلان ابني هو الخليفة من بعدي وهو الإمام عليكم، وهذا يصير كثير. أكو طرق أخرى أيضا هي بالملازمة، مثلا يقول مثلا وصيتي إلى ابني فلان هو الذي ينفذ وصيتي، هو يقضي ديني. يفهم علماء الكلام والعلية من أصحاب الأئمة أن هذا نوع من أنواع التنصيب والإشارة إلى الإمامة. من ذلك أيضا الوصية إليه بأن يغسله وأن يلي أمره، أنه أنت غسلني. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله، أي من الإشارات. طبعا لو ما صار مو معنى ذلك ما يصير إمام، لا، الإمامة كما قلنا مو مربوطة به الذي سبق، وإنما مربوطة بالله عز وجل. طرق ووسائل وأساليب التبليغ متعددة ومتنوعة، ولو أن واحدة منها تأخرت وتخلفت ما يضر هذا بشيء. طيب، هذا لا يضر بشيء. لنفترض مثلا أن الإمام الصادق عليه السلام أوصى بأن يغسله الإمام الكاظم ابنه، ابنه يغسله. لنفترض جدلا أنه منع من تغسيل أبيه، هذا ما يضر بإمامته، ولا أيضا يضر بإمامة السابق. هذه علامة من العلامات، إذا تحققت الحمد لله رب العالمين، وعادة تتحقق ولو بطريق الإعجاز كما حصل للكاظم عليه السلام والرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام الرضا جاء فيما عليه رواياتنا وجهز أباه الكاظم بطريق الإعجاز، وحصل أيضا نفس ذلك للإمام الرضا. هذا فيما نعتقد هو موجود في رواياتنا. لنفترض أن واحد قال لا ما صار هذا، لا يضر لا الإمام السابق تتأثر إمامته ولا الإمام اللاحق تتأثر إمامته. هذا مثل شنو؟ مثل أن الإمام نص على إمامة ابنه، أنا ما وصل إلي هذا الكلام، أنا في بلد آخر ما وصلني الخبر، هل تبطل إمامة الإمام لأن العلامة ما وصلتني؟ لا تبطل، تصلني علامة أخرى، يصلني خبر آخر، طريق أروح أسأل الإمام فيما يعجز عنه غيره، هذه كلها طرق متعددة لمعرفة الإمام عليه السلام. فمن طرق ذلك كما قلنا عن أبي بصير أنه ذكر عبد الصالح، هذا تعبير عن الإمام الكاظم عليه السلام، كان يستخدم فترة من الزمان أوائل إمامته، نظرا لأن المنصور الدوانيقي كان عازما على تصفية وقتل من يكون وصيا وإماما بعد الإمام الكاظم، بعد الإمام الصادق عليه السلام. والإمام الصادق حسب تعبيرنا درسها بعناية وسوى طريقة، أصحابه المقربون منه اخبرهم على مراحل طويلة، من أول ما ولد الإمام الكاظم عليه السلام كان يشير إليهم، بعضهم يسأله إن كان كون لا أرانا الله ذلك، يعني إذا أنت الله اختارك إلى جواره فلمن يكون الأمر؟ يقول لابني هذا، لا يزال صغير السن، وهذا حصل إلى وحصل إلى الإمام الرضا عليه السلام وحصل إلى الإمام الجواد صلوات الله عليهم أجمعين. وأحيانا هو الإمام يبتدر جماعة وهم جالسون يقول لهم الإمام الصادق: ابني موسى هو القائم بالأمر من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، أمره أمري، طاعته طاعتي، ولقد ألبسته الدرع فاستوى عليه. أيضا هذه من العلامات أنهم يتوارثون درعا هو من ما بقي من تراث رسول الله، الدرع، سيف ذو الفقار، كتب العلم، غير ذلك، وأن الإمام يستوي عليه الدرع الذي ورث من آبائه، ولقد ألبسته الدرع فاستوى عليه، يعني على قد حسب التعبير. هاي علامة، تلك علامة، وهكذا. فهذه كانت أخبر عنها الإمام الكاظم أبا بصير. يقول أبو بصير وهو من الرواة الصادقين الثقات، قال: أخبرني العبد الصالح، هذا تعبير عن الإمام موسى بن جعفر، لأنه في فترة كما ذكرنا المنصور العباسي لعنة الله عليه كان يريد أن يقتل القائم بالأمر بعد الإمام الصادق، فأرسل بعدما استشهد الإمام الصادق إلى واليه على المدينة وقال له: انظر إلى من أوصى جعفر بن محمد فاضرب عنقه، من وصية اضرب عنقه. الإمام الصادق وصاياه الدينية المعروفة لأصحابه كان يشير إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، لكن وصيته الرسمية المكتوبة والمشاعة أوصى فيها إلى 5 أشخاص، أن وصي من بعد موتي هو أبو جعفر المنصور، 1، حميدة زوجته، عبد الله بن الأفطح والي المدينة، وموسى بن جعفر، حتى يضيع الوصي الحقيقي بين هؤلاء. فلما وصلت رسالة المنصور العباسي إلى والي المدينة قال، كتب له رسالة أنه أوصى إلى 5 أشخاص، هاي نرفق لكم نسخة منها أو نص كتابته، أنه أوصى إليه وإلى والي المدينة وإلى زوجته وإلى ابنه عبد الله الأفطح وهو أكبر سنا من الإمام الكاظم، وإلى ابنه موسى بن جعفر. هذول 5 أوصياء، مو 1 ولا 2. فلما وصلت إليه قال: ما إلى قتل هؤلاء من سبيل، أقتل روحي أنا مثلا علشان هذا، أو أي واحد منهم حقيقة هو الوصي. فاستقرت الأمور للإمام الكاظم عليه السلام، وصانه الله وحماه فترة ما كان في المدينة، وتوسعت أمور وشعبية الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة. نتحدثنا في سنوات ماضية عن جانب الاقتصادي في حياة الإمام وعن جانب الأسري في حياة الإمام، وبشكل مفصل حول جانبه العلمي أيضا، لا نعيد هذا ولا يتسع الوقت. إلى الدرجة من هذا التوسع اللي بعد هارون العباسي رأى أن الإمام موسى بن جعفر يكاد يسيطر على المدينة من غير جند ولا قتال ولا غير ذلك، بأخلاقه بعطائه. عجبت لمن اشتكى الفقر وقد وردت إليه صرر موسى. صرر موسى كل صرة 300 دينار ذهب في ذاك الوقت، يفترض أن هذه لبعض العوائل تكفيهم إلى 6 أشهر أو نحو ذلك، ومو شخص ولا شخصين. طيب الناس بالتالي عندما يرون، إذا أرادوا علم النبوة عنده، إذا أرادوا الغنى والعطاء عنده، إذا أرادوا حسن الأخلاق عنده، فلماذا يتعلقون ببني العباس؟ العلماء الفقهاء غيرهم ارتبطوا بالإمام الكاظم عليه السلام، وكان كل ذلك قائما على أساس أن أهل البيت عليهم السلام أولى بالأمر من بني العباس. وهذه كانت مشكلة عند العباسيين من أولهم إلى آخرهم. سبحان الله، هذا السؤال: كيف زعمتم يا بني هاشم أنكم أقرب إلى رسول الله منا بني العباس، والحال أن العباس عم النبي، بينما جدكم علي بن أبي طالب ابن عمه، العم مفروض أقرب من ابن العم وإله إيد على ابن أخيه. ذاك علي بن أبي طالب جدكم ابن عمه، جدنا إحنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله. فتشوف هذا السؤال كرره المنصور، كرره هارون، كرره المأمون، كرره المعتصم. زين، من البدايات اللي افتتحها كان كما ذكرنا هارون، فجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذهابه إلى الحج. تالي هذه الممارسات بالنسبة إليهم، ما دام الدين هي عبارة عن شكليات في العبادة ما يضرهم بشيء. الدين متى يضر؟ عندما يقول له لا تظلم، عندما يقول له أنت هذا المنصب اللي صاعد عليه مغتصبنا من أصحابه. أما إذا يروح يعتمر ويحج ويطوف وهو باقي على ظلمه وعلى اغتصابه، لا يضره هذا الدين من شيء. فجاء إلى المدينة، ومن جملة لقاءاته مع الإمام الكاظم عليه السلام قال له: يا أبا الحسن، كيف زعمتم أنكم أولى برسول الله وأقرب إليه منا؟ هذا طبعا مو أرفع على نسب، لا، القضية أبعد من ذلك. يعني إذا إحنا أقرب إلى النبي في الخلاف في النسب، فهناك مبرر لأن نكون خلفاء إليه. أما إذا أنتم صرتوا الأقرب فأنتم اللي ينبغي أن تكون الخلافة لكم، لا أقل، على حسب ما هم يفكرون. فقال: من أين قلتم كذلك؟ قال: أعفني من ذلك. الأئمة عليهم السلام مو طلاب معارك، مو طلاب مواجهات. طيب، لا سيما أمامه إنسان طاغية، الكلمة والأخرى قال علي بالسيف. فقال: أعفني من ذلك. قال: لا أعفيك. لازم تجاوب. قال ولي الأمان بذلك؟ قال بلى. قال لو خرج إليك، قال يا أمير المؤمنين، هنا نهم أوضح فكرة، وهي أنه الأئمة عليهم السلام كانوا يخاطبون خلفاء عصرهم بأمير المؤمنين أيضا، وهذا طبيعي. ليش؟ تصور نفسك مثلا داخل على رئيس جمهورية، ما تعترف إلى برئاسة الجمهورية، تقول له يا فلان، ما تقول له يا رئيس الجمهورية، هذا يعتبره منك شنو؟ موقف عدائي وعدم اعتراف به. وبالنسبة إليهم في ذلك الوقت أيضا نفس الكلام، ليش ما تقول لي يا أمير المؤمنين، ما تعترف به، هذا موقف منك، هذا عداء. وبالتالي التقية بل الحكمة بل الذكاء يقتضي أن يخاطبه بهذا الخطاب ما دام يرتاح إلى هذا الرجل، وأنا لا أعتقد بأنه أمير المؤمنين، شي ضرني. فقال يا أمير المؤمنين لو خرج رسول الله من قبره وخطب إليك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال بلى، ويكون لي الفخر والشرف بين الناس. ما يدري أن هذا فخ حافرنا إلى الإمام عليه السلام. قال له لكنه لا يخطب مني ولا أزوجه. قال ولما؟ ليش ما يخطب منك ولماذا لا تزوجه؟ قال لأنه جدي ولا يحل لي أن يخطب مني ولا يحل لي أن أزوجه، فأينا أقرب لرسول الله؟ هذا رحمي، جدي محرم علي، كيف أنا أزوجه؟ لكنك أنت لأنك لست كذلك تقدر تزوجه والنبي يخطب إليك. فهدده إن سمعها منه في مكان آخر أن يقتله. نتيجة الأمر هذا وغيره، أمر اللعين بأن يؤخذ الإمام الكاظم عليه السلام من مدينة جده إلى سجن البصرة، فأخذ صلوات الله وسلامه عليه من مدينة جده إلى البصرة، سجن هناك دون سنة عند عم هارون وأخ أبي جعفر المنصور. وهناك هذا الرجل لم يرى من الإمام عليه السلام إلا ما كان عليه من العبادة ومن التهجد ومن الانقطاع إلى الله عز وجل. يريده يوم يتشكى، ماكو. يريده يوم يتكلم، ما فيه. فأرسل إلى هارون أنه أنا أتأثم أن يبقى هذا موسى بن جعفر عندي، فإن استلمتموه وإلا أنا سأطلق سراحة، ما أقدر أتحمل بعد أكثر من هذا. فأخذ من البصرة إلى بغداد، سجن في بعض بيوت الوزراء كالبرمكي وغيره، إلى أن انتهى الأمر به، لأن أيضا أثر عليهم وعلى أبنائهم. أنا ذكرت هذا في كتابنا كاظم الغيظ عليه السلام، وكيف أثر الإمام عليه السلام في محيط من كان عنده في بيوت هؤلاء في بعض أبنائهم. فأخيرا حول إلى جلاد شرس مرتزق هو السندي ابن شاهك مدير الشرطة في زمانه، وهذا رجل ما كان معروف بالاستقامة وكان طامعا في الدنيا. ولي فترة قصيرة على دمشق ثم سحبوها منه، فاستطعم الأمارة وظل يسعى ويركض وراءها بأي طريقة من الطرق. فالآن ما دام أعطوه عدو من أعداء أمير المؤمنين كما يقول الخليفة، فخلي أذيه تمام حتى يثبت إخلاصه لهم. فسجنه في ذلك المكان الذي قيل عنه إنه كان أشبه بالطامورة المظلمة، وفي ذلك المكان نقل أنه كان مقيدا في يديه ورجليه بأرطال الحديد بأبي وأمي. حتى عندنا هذه الزيارة الخاصة التي تبين جانبا من معاناة الإمام الكاظم عليه السلام، والتي ورد فيها عنهم اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار، إمام الأبرار ودليل الأخيار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بالمناجاة والاستغفار، بعد صاحب ركعة السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، بس هذا والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود. يا موسى بن جعفر، للمؤمنين حاجات، للمؤمنين مرضى، للمؤمنين مأسورون، اشفع عند الله في الفرج عنهم جميعا إن شاء الله. ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوافد على جده المرتض جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب، بقي إمامنا سلام الله عليه في تلك الطامورة لا يرى فيها ليلها من نهارها، إلى أن اشتاق إلى لقاء ربي ولقاء آبائه رفع يديه بالدعاء: يا مخلص الشجار، يا مخلص الشجار من بين ماء وطين، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. دخل عليه أحد أصحابه علي بن السويد السائي، قال له: سيدي متى الفرج؟ ضاقت قلوب شيعتك. قال: يا ابن سويد، فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام، قل لشيعتي فلينتظروني على جسر بغداد. خرج علي بن سويد يخبر الناس حتى يجتمعوا على جسر بغداد، واللعين السندي بن شاهق قد أمره ذلك اللعين هارون بأن يدس إلى إمامنا سما نقيعا، فدس إلى الإمام السم في رطب، أكل منه بعض الرطب وسرى السم في بدني حتى أوهى ذلك البدن الضعيف، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، أسبل يديه، ما أدري يقدر يسبل يديه وهي في القيود أو يمدد رجليه وهي في الأصفاد، وعرق جبينه، سكن أذينه، فاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإماما؟ وسيدا آياه وابن رسول الله، يا زوار باب الحوائج على جسر بغداد، بقيت جنازة إمام، رميت جنازة الإمام بعد أن حملت على أربعة من الحمالين، يعني ما عند أحد يشيل جنازة، لازم يجيبون حمالين يرفعون هذه الجنازة. يا ليتنا وإياكم في ذلك الموقف. رميت جنازة إمامنا على جسر بغداد والناس ينتظرون خروج الإمام، وإذا بالمنادي ينادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة؟ فهذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه، كأني بهم وقد انقلب فرحهم حزنا، كل ينادي: وإماما ومسموما يا. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعا، هذا متشمت وهذا فوق خده مدمع، والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة، وفوق ذاك الجسر مدّا مهجتك يا مرتضى، وقف يم جنازتي ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده وشمه وارتفع منا النحي، قال: هذا من عشيرة لأب بلدتكم. لما جاء ابن سويد ورأى ذلك الطبيب قال: اكشف عن سبب موته. قلب كفه يمينا شمالا، التفت إليه قال: يا ابن سويد، هل له أهلنا وعشيرة؟ قال: ما تصنع بعشيرته؟ قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل مقتول مسموم. وقف يم جنازته يا ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده شمه وارتفع منا النحي، وقال: هذا من عشيرة يا لو بلدتكم غريب، شام تسأل عن سبايب موتى ترى بالسم قضى وجهز شيخ العشيرة يا بالمعزة وغسلوا برده بعشرين ليه لابن جعفر كفنوا صاح لمحشم يا شيعة يا إمامكم قوموا قوموا احملوا طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة وعن غريب الغادرية وين غابت شيعته ريت حضرة وقبال مدوس العوادي جثتايا عاينة وزينب تنخي من يشيل جنازة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم ومرضى المنظورين ولا سيما من أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.